وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن، والذي أسأل الله تعالى أن يوفقني فيه لصواب القول، وأسأله جل وعلا أن يجعله خالصا للوجه الكريم، وأسأله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إن ربي سميع مجيب. ما زلنا وإياكم مع كتاب الله جل وعلا نتدبر آياته، ونحاول أن ننظر في موضوعات القرآن لنستخلص الدروس والعبرة والحكمة والمنهج الذي نسير عليه في حياتنا، مسترشدين بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبتربيته لهذه الأمة. من الموضوعات العظيمة التي أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا، وجاء التأكيد عليها إما تصريحا وإما تلويحا وإما بذكر قصة من القصص أو بذكر حادثة من الحوادث، ما يتعلق بقضية الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالاستقامة لزوم الطريق المستقيم، وذلك من خلال أخذ الوسط فيه، يعني الاعتدال، وعدم الانحراف عنه يمينا أو يسارا. هذا هو المفهوم التقريبي لمعنى الاستقامة التي يدعو العبد المسلم ربه جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة بأن يهديه إليها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الطريق المستقيم الذي يسأل العبد ربه جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهديه إليه. هذا الصراط المستقيم، هذه الاستقامة، هي التي عليها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من لدن آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الاستقامة هي التي عليها أتباع الأنبياء ممن آمنوا بهم وآمنوا بدعوتهم وناصروهم وعزروهم ومنعوهم مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. هذه الاستقامة هي الشجرة المثمرة التي تثمر كل خير وصلاح. متى ما أن استقام الإنسان على منهج الله جل وعلا صلحت له الأمور كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الاستقامة مظلة، الاستقامة شجرة مثمرة. فإذا استقام الإنسان على منهج الله أثمرت هذه الاستقامة وأثمر طريقه بإذن الله جل وعلا الخير الكثير والعمل الصالح الذي يكون سببا من أسباب نجاته يوم القيامة. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه بأن يستقيم، بأن يستقيم على طريق الله وعلى منهج الله. قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت، وهنا أمر من الله جل وعلا، فاستقم كما أمرت يا محمد. فالله تعالى أمره بالاستقامة، وأيضا رسم له الطريق، طريق الاستقامة ومنهج الاستقامة. ويقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هؤلاء أهل الإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهم يجمعون بين العلم والعمل، يجمعون بين يعني يترجمون الإيمان المسكون والموجود في صدورهم في قلوبهم من خلال أعمالهم من خلال جوارحهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، وأيضا يقول جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه، وأيضا ما يتعلق بقضية الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط المستقيم شيء محبب إلى النفوس، ولذلك هنا حينما يتحدث الإنسان عن الصراط المستقيم أو عن الاستقامة تجد أن القلب يلتفت إلى هذه الكلمة ويتحرك وينبض تنبض عروق الإنسان الحية في صدره تتجه إلى هذه الكلمة الجميلة الاستقامة. استقامة لأن معناها جميل ونهايتها عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا وبين بأن هذا الخط هو طريق الله، هو منهج الله، هو الصراط المستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وبين بأن هذه السبل، بين بأن هذه السبل، وبين قال عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتيه أبواب وستر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن دخل هذه الأبواب ظل، بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب يمينا ويسارا إنما دخل المسارب والمسالك السيئة الخطيرة التي تكون الذي يكون بسببها انحراف عن هذا الصراط المستقيم وعن منهج الله القوي. والله جل وعلا دل عباده على هذا الصراط فلم يتركهم هملا ولم يدعهم هكذا، وإنما بعث إليهم رسلا يبشرونهم وينذرونهم، وأنزل كتبا فيها منهجه جل وعلا، وأيضا رزقهم فهوم وعقول بها يفكرون ينظرون يتأملون يتدبرون يعرفون الصحيح من السقيم يعرفون الحق من الباطل بالجملة. لكن مع ذلك أنزل الله جل وعلا عليهم هذه الكتب وبعث هؤلاء الرسل الذين جاءوا بهذا الصراط المستقيم وبتوضيح معالمه وبرسم الطريق إليه جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا الاستقامة لا يمكن أن تتحقق إلا بأمور: أولا معرفة الاستقامة والعلم بها، يعني لا يمكن للإنسان أن يكون مستقيما حتى يعرف معنى الاستقامة وأن يعلم ما هي الاستقامة. لأن الآن لو سألت كل شخص لوجدته يقول لك بأنه مستقيم أو على طريق الاستقامة، فلا أحد يرضى بأن تنعته بأنه على غير الصراط المستقيم أو على غير الطريق القويم، فهو يرى بأنه على الصراط وعلى الطريق وعلى الهدى. ولذلك كثير من الناس على غير صراط الله ويعتقدون بأنهم على الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ ما هي الاستقامة؟ الاستقامة في الواقع هي الثبات ولزوم أمر الله جل وعلا. هذا الإسلام العظيم هو الاستقامة، هذا الإسلام بأركانه الخمسة، هذا الإيمان بأركانه الستة هو الاستقامة. لا بد أن تعرف بأن الاستقامة هي أن تعرف الله جل وعلا وأن تعبده حق العباد وأن تعرف معنى قول لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لأن الله جل وعلا ذكر آلهة كثيرة، يعني القرآن جاء فذكر آلهة كثيرة لكن أبطلها وبقي الإله الحق وهو الله جل وعلا. هذه هي العلم بالاستقامة، أن تعلم الاستقامة وأن تعرف الاستقامة وأن تفهم ما معنى الاستقامة. الاستقامة أن تعتقد بأن الله جل وعلا واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وأنه وحده جل وعلا مستحق للعبادة، أي نوع من أنواع العبادة، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والذبح والنذر والرهبة والرغبة، وكل هذه العبادات والسجود والدعاء لا تصرفها لأحد إلا لله جل وعلا، فتستقيم على منهج الله، وهذا هو الأصل الأصيل، وهذا هو الصراط المستقيم، هذا هو أصله الممدود. كذلك الصلاة، الاستقامة على الصلاة، كذلك الصيام، كذلك دفع الزكاة، إيتاء الزكاة، الحج إلى بيت الله الحرام، هذه أحد مفردات الاستقامة العظيمة. كذلك أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله جل وعلا. هذا من معاني الاستقامة العظيم، بل هو أصل الاستقامة، أن تؤمن بالله. ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت، ويتضمن يلزم من ذلك أن العبادة لا تصرف إلا إليه سبحانه وتعالى، وأيضا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى نثبتها كما أخبرنا ربنا جل وعلا عنها، وكما أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتعرض لكيفيتها، وإنما نؤمن بها ونثبتها ونعلم بأن لها معاني، لأن معاني، وهذه المعاني موجودة في الآفاق وفي الأنفس، آثارها موجودة من الرحمة، آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. أيضا ما يتعلق بتوبته على التائبين، ما يتعلق بحكمته سبحانه وتعالى، يغني هذا ويفقر هذا ويعلي هذا ويضع ذاك، ويجعل يعني الأيام دول والليالي والليل والنهار يتعاقبان فينسلخ هذا من هذا. هذه حكمته جل وعلا، هذه أثر من آثار أسمائه جل وعلا وتقدس. كذلك ما يتعلق بمعرفة أن الاستقامة نوعان: استقامة هي فيها معنى الهداية إلى الإسلام، أن تكون مسلما بالجملة، والهداية في داخل الإسلام، لأن هناك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق وهي من أمته عليه الصلاة والسلام، يعني لا تكون خارجة عن أمته، لا هي من أمته، لكن سيكون انحراف عن سنته عليه الصلاة والسلام. فأنت هداك الله للإسلام، أيضا تجتهد وتبحث أن تكون على الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، كما قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا هو الأمر الأول، أن تعرف الاستقامة وأن تعلم ما معنى الاستقامة، لأن من الناس من يعتقد بأن الاستقامة معنى آخر بعيد عن هذا المعنى الذي ذكرته. الأمر الآخر العمل بهذه الاستقامة، وأنا أشرت إليها في داخل النقطة الأولى، أن تعمل بهذه الاستقامة، يعني لا يكفي أن تعرف فقط، بل لا بد من العمل، أنت مأمور بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل صالحا. الآيات كثيرة، أن تعمل بهذا الاستقامة، هذا الإيمان الذي أشرب قلبك حبه له آثار، وهي العمل، الصدق في القلب، الطمأنينة، الإخلاص، كنس هذه الأمراض من الرياء والحقد والكراهية والبغض وغيرها من أمراض القلوب أو ضارها. كذلك ما يتعلق بالجوارح، الصلوات والصيام والزكاة والحج وباقي الأمور التي ذكرتها في الفقرة الأولى. الأمر الآخر ما يتعلق بالدعوة إلى هذه الاستقامة والتواصي بلزومها، أن تدعو إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتي الناس إليه فيسلمون يفهمون من أول وهلة، حينما يسلمون ويشربون حب الإيمان والإسلام أنهم يدعون، حتى كان الوفد يأتيه فيقول: يا رسول الله، إن من وراءنا أقوام، فمرنا بعمل أو بأمر نبلغهم إياه. وهذه تصور لنا أن الصحابة يفهموا بمجرد إسلامهم أن هذا الدين دين ينشر الخير ويدعو إلى الخير، وفيه التواصي، فأنت تقوم فتدعو وتنشر هذا الخير. ولذلك ربنا جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذه السورة: قال لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا كلام الإمام الشافعي الذي أشرب حب العلم والذي استقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وانظر إلى هذه السورة كيف أنها جمعت في واقع الأمر لأركان الاستقامة: العلم والعمل والدعوة إلى هذا الدين، ثم بعد ذلك الثبات والصبر عليه كما قال جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك الثبات على الاستقامة والصبر عليها في مرتبة الضرورة بالنسبة لمن يريد الاستقامة، لأنه لا يمكن أبدا أن يتم أمر من الأمور بمثل هذا المستوى، بمثل هذه الرغبة، بمثل هذا الطلب، إلا بالصبر، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالصبر هو العمود الفقري إن صح التعبير، الصبر هو الأساس، الصبر هو قطب رحى الاستقامة، يصبر الإنسان على هذه الاستقامة. ولأجل هذا تجد بعض الناس هدانا الله وإياهم بمجرد أن يعني تصيبه فتنة أو تحل به قارعة أو تمر به أزمة ينقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلام، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، نعوذ بالله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستحضر بأنه لا بد من الصبر، وبأنه يتوقع أي شيء ما دام أنه على الصراط المستقيم. لذلك جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة عند الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يذكرون طبعا مآسيهم وآلامهم التي يواجهونها من قريش وتعذيب قريش لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المفرق على رأسه، فما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. ولكنكم قوم تستعجلون. لأجل هذا الاستقامة تحتاج في واقع الأمر إلى صبر، صبر من خلال أداء العبادة، كل عبادة تحتاج إلى صبر، كما قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. الصبر وإن كان مرا لكن نهايته عذبة وطيبة. الصبر مأمور به في كل عبادة من العبادات، أنت تحتاج إلى الصبر في كل عبادة. نلاحظ مثلا أركان الإسلام، الصبر يحتاج، الصلاة تحتاج إلى صبر، الوضوء والاغتسال والذهاب إلى المسجد والرجوع منه وأداء الصلاة وكذا، فيها مشقة، فيها ذهاب وإياب. الصيام يحتاج إلى صبر، الزكاة تحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، لا بد من الثبات عليه. ولذلك في الحقيقة أن الدعوة إلى الاستقامة تثمر الصبر، يعني إذا الإنسان حمل مشعل الهداية، حمل راية الاستقامة، أصبح نافعا مؤثرا في الآخرين، سيرزقه الله جل وعلا الصبر. لكن إن بقي يعمل فقط من دون دعوة، فلربما زلت قدمه، ولربما لم يصبر في يعني حينما يتعرض لأزمة، يتعرض لمشكلة، يتعرض لفتنة. ولا شك أن هذه القضية من أهم القضايا التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها وهو في طريق الاستقامة وفي طريق سيره إلى الله جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يستحضر جملة من الأمور والضوابط، منها قضية إصلاح الظاهر والباطن. هذا سبب من أسباب الثبات على الاستقامة، أن يعتني الإنسان بباطنه وبمخبره وبطويته، دائما ينظف قلبه وصدره ويزرع فيه الخير، يكثر من التأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويرى آثار هذه الأسماء في الأنفس وفي الآفاق، يكثر دائما من التدبر والتفكر والتأمل، كما أمر الله جل وعلا في كتابه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا يحاول أن يستفرغ تلك الأمراض التي ربما أصابت القلب بالعفونة وأصابت الصدر بهذه الأمراض التي تبقي الأثر السيء في الصدر وفي القلب، يخرجها ويستفرغها ويحل مكانها الأخلاق الطيبة الفاضلة من الصدق والأمانة والإخلاص واليقين والمحبة ومراقبة الله جل وعلا. هذه كلها أخلاق عظيمة، هذه الأخلاق إذا وجدت في القلب خرجت الأخلاق السيئة الرذيلة، يصلح ظاهره أيضا بالعمل الصالح، لأن ما في القلب يعكس أو ما على الجوارح يعكس ما في القلب. فكثرة عبادة الإنسان وذكره لله جل وعلا دليل على صحة يقينه سلامة صدره. والله جل وعلا حينما ذكر المنافقين ماذا قال؟ قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن إصلاح الظاهر والباطن والاعتناء بهما أمر غاية في الأهمية، وهو يقود إلى الثبات على الاستقامة بإذن الله جل وعلا. كذلك العناية بالسنة، تتبع السنة، هذا من أعظم الأسباب التي تعين على الاستقامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يحرص الإنسان على السنة وعلى تتبعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي، وهذا الوحي هو حياة القلوب. فكلما تعلق الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلما زاده ذلك يقينا وثباتا على هذه الاستقامة. لقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تمسكا بسنته وتتبعا لأثره عليه الصلاة والسلام، والأخذ من دله وهديه والنظر إلى سمته والتعلق بذلك والتشبه به عليه الصلاة والسلام. حتى إن ابن عمر من شدة تعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتابعه حتى في العادات، إذا ركب الدابة يركبها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أحيانا قد تدور الدابة بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون قصد، ومع ذلك ابن عمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يدور بها أحيانا في بعض الأوضاع التي يعني حصلت له. وهذا كله تعلق، حتى أن الناس كانوا يعني يقول لابن عمر يعني لماذا؟ قال أنا لا آمر بها، يعني لماذا تفعل هذا الفعل؟ هذا من الأشياء التي هي من قبيل الجبلة الإنسانية، يعني أنت لست مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فكان يقول أنا لا آمر بها، ولكن من محبته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلقه بها كان يفعل ذلك. تتبع السنة، الآن للأسف الشديد بعض الناس يعني في غياب عن السنة، يعني هو يأخذ دينه تقليدا وينظر إلى البيئة وإلى الناس ممن حوله، حتى لو قلت له السنة كذا استغرب، أصبحت السنة غريبة عند كثير من الناس. لا، يقرأ الإنسان في السنة. أغلب صلاة الناس الآن يعني لما تتأملها تجد أن سنن كثيرة قد ضاعت من الصلاة، سنن كثيرة قد ضاعت من صلاة الناس. الناس يقلد بعضهم بعضا، الناس يقولون إن وجدنا آباءنا على مل. كان العلماء الأماثل الأماجد كالإمام أحمد وغيره يسهرون إلى الفجر في النقاش في سنة ثبتت ولا ما ثبتت، يتتبعونها. الآن بعض الناس يقول لك السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لذلك يترك 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 من السنن، يترك من السنن حتى لا يبقى عنده سنة من السنن. السنة أحيانا يعني هي الطريقة، أحيانا يفسرون السنة بالعقيدة، يفسرون السنة بالهدي والمنهج، يفسرون السنة أيضا بالذي ذكرته ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالاستقامة على السنة والبحث عنها وتتبع السنة لا شك أنه من أعظم الأمور التي تعين على الثبات على المنهج وعلى الاستقامة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الوسطية والاعتدال في التعامل مع العبادات ومع العادات ومع جميع الأمور. الاستقامة لا تكون إلا باعتدال. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فينبغي الإنسان أن يكون وسطيا في تعامل، سواء في باب الاعتقاد يكون وسطا ينظر في المنهج الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام والأمر والنهي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ينظر في حياة الصحابة في عمل الصحابة يعني بعض الناس الآن يأتي لك بعقيدة عن المتأخرين وهي مخالفة لعقيدة الصحابة، لماذا لا تذهب إلى تلك الفترة الذهبية؟ لماذا لا تذهب إلى تلك البيئة النقية؟ لماذا لا تنتقل إلى ذلك الرعيل الجميل الذي لم يتلطخ بالبدع ولا بالخرافات ولا حتى تستقيم على منهج الله؟ انظر إلى منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانوا حرصهم على السنة وعلى الاعتقاد السليم، هذا الذي ينبغي لك. كذلك من الأمور التي تعين على الثبات على الاستقامة حسن الخلق، فهو من أعظم الأسباب أيضا التي تعين على الاستقامة. قال الحسن البصري: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا باختصار اختصر لك هذا الموضوع الكبير بهذه الجمل: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. الحسن الخلق قيمة أعلى الشريعة من شأنها، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هذا قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس أخلاقا، فكلما حسنت خلقك كلما ثبت على طريق الاستقامة بإذن الله جل وعلا. أيضا ما يتعلق بالجليس الصالح، اختيار الجليس مهم جدا في قضية الثبات على الاستقامة، لأن الجليس الصالح الطيب كلما كان أعلى منك وأرفع منك علما وعبادة كلما كان أفضل لك من جهة الاستقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. كلما كان صاحبك وصديقك وجليسك أعلى منك كلما استفدت وترقيت في مدارج الكمال بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس انحرفوا عن منهج الاستقامة بسبب أصدقاء السوء وبسبب أصحاب الشر الذين سرق من طباعهم وتعلق بصفاتهم ويعني قادته نفسه إلى أن يسلك مسالكهم، كما قال جل وعلا عن الذي في الجنة: قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أو آباؤنا الأولون قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين، يعني في النار معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن شكر ربه أن ثبته على طريق الاستقامة. إذن أيها الإخوة والأخوات، بالنسبة للاستقامة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي المحك وهي الطريق الذي يقودك إلى جنة الله سبحانه وتعالى. تعلم الاستقامة واعرف ما هي، اعمل بها، ادعو إليها، اصبر واثبت عليها، لأنها مشتملة على شيء مما تنازع النفس ولا ترغبها النفس الأمارة بالسوء. بهذا تكون بإذن الله جل وعلا من أهل الاستقامة. جعلنا الله وإياكم منهم وقادنا إلى ما فيه رضاه، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا